بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على أصالة الصحة بمعنى حمل فعل الغير على الفعل الحسن، أو عدم حمله على الفعل القبيح والحرام، بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقد تقدم عرض الاستدلال في الدرس السابق، ويمكن التأمل والمناقشة في هذا الاستدلال بعدة أمور. الأمر الأول أن الظاهر عرفان من الآية لمكان التعبير بقولوا هو البحث والإشارة إلى القول والتلفظ، وهو سنخ عمل جوارحي. فالآية في مقام بيان أنه يطلب منكم هو أنه في مقام التكلم والتحدث مع الناس أن تقولوا قولا حسنا، ولا يشمل ذلك بل عقد القلب والالتزام النفساني بأن فلان لم يفعل الحرام. فإذا دعوى أن المراد من الآية هو مطلق الموقف كما ذكرنا في الدرس السابق خلاف الظاهر، فلا يفهم العرف من هذا أنه إشارة إلى مطلق الموقف، سواء كان لفظان أو عملان أو التزام النفس نفسانيا. فهذا عهدته على مدعي، هذا أولا. وثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن العرف لا يرى خصوصية للقول والكلام والتحدث، فإنه غاية ما يمكن أن يسلم به أن الآية نزيل الخصوصية فيها عن القول إلى مطلق ما يوجب حيثية إيصال الإنسان للغير. ركز معي على المطلق. فالآية تريد أن تشير: أوصلوا للناس الحسن، في حيثية الإيصال. قولوا فيه حيثية أن الشخص يوصل إلى الغير الشيء الحسن فعلا أو عملا. فالآية ناظرة بمناسبات الحكم والموضوع بعد إزالة الخصوصية عن القول أنها تقول: فليكن منك اتجاه غيرك موقفا بأن توصل إليه الشيء الحسن. فالقول كناية عن شنو؟ كناية عن حيثية شنو؟ الإيصال إلى الغير. وهذا يشمل القول، يشمل الفعل، بأن تعطيه هدية، بأن تقوم بعمل توصل فيه نعم الحسن إلى الغير. ففيه حيثية إيصال الحسن للغير، وهذه الحيثية وهي إيصال الحسن للغير لا تشمل، لا تنطبق على مجرد الالتزام النفساني بأنني لو رأيت شخصا يأكل في شهر رمضان وأنا مررت عليه بالسيارة فألتزم نفسيا بأنه لا يفعل الحرام. هذا الالتزام النفسي لا علاقة له بأنني أوصل إلى الغير الفعل الحسن، ليس فيه حيثية الإيصال إلى الغير، هذا مو لافت أتحدث معه أو هو عمل خارجي أقوم به. إذن الآية لو أزلنا الخصوصية عن القول ففيها حيثية إيصال الحسن إلى الغير، وهذا لا ينطبق على عقد القلب والالتزام النفساني بأن الغير لم يفعل الحرام، بل هي إشارة إلى حصة خاصة من الفعل الجوارحي. ملتقتين إن شاء الله، إشارة إلى حصة خاصة من الفعل الجوارحي وهو ما فيه حيثية إيصال الحسن إلى الغير. قال ثانيا، ثالثا، تنزلنا دجلان جدلان على راحتك، واضح، إلى أنه لا خصوصية لحيثية الإيصال إلى الغير، فإننا لو تنزلنا عن ذلك فإن الآية في مقام بيان العمل الجوارحي للعمل الجوانحي، أي هي في مقام مطلق التعامل مع الغير، يعني مطلق التعامل بالقول أو بالعمل بالفعل الجوارحي، ولا علاقة للآية بأي فعل، بالفعل الجوانحي. ونحن في أصالة الصحة بهذا المعنى الثالث، موضوعه ومركبه أي فعل، قلنا الفعل الجوانحي القلبي للفعل الجوارحي، فهي في مقام بيان الفعل الجوارحي، وهذا الفعل إنما هو يتكلم عن حسن المعاشرة مع الآخرين في مقام العمل. وقد فرقنا في أول ما دخلنا المعنى الثالث الفرق بين عنوان حسن المعاشرة وبين الالتزام النفساني بأن الغير ما فعل حراما، وقلنا النسبة بينهما شنو؟ العموم والخصوص من وجه. فالآية في مقام البحث عن حسن المعاشرة مع الغير، وليست في مقام بيان الالتزام النفساني بأن الغير ما فعل حراما. فهذا خلط وتداخل بين الفعل الجوانحي والفعل الجوارحي، فهي في مقام النظر إلى مقام المعاشرة والعمل. هذا كم؟ رابع، تنزلنا عن كل ما ذكرنا فإنه لا يستفاد من الآية الوجوب، وذلك لأن نقول وإن كانت صيغة أمر وظاهر صيغة الأمر لو خلي ونفسه ووحده شنو؟ الوجوب، ولكن احتفاف الآية بمرتكزات متشرعية واضحة على أن القول الحسن للغير ليس بواجب، إذ لا يجب علي أن أقول للغير القول الحسن، خصوصا بناء على ما ذكره المستدل. شرحنا كلامه، بينا تعميقا لكلامه، الآية في مقام بيان اتخاذ الموقف الحسن، لا يجب علي أن أتخذ موقفا حسنا اتجاه الآخرين، هل يجب علي تكليفان؟ ما شاء الله المواقف الحسنة اتجاه الآخرين. إذن اتخاذ الموقف الحسن اتجاه الآخرين قطعا ليس واجبا بالوجوب المولوي، وإلا لوجب علي أنه إذا جاءني شخصان أتخذ موقفا حسنا فأقوم له، لا أن أكون حياديا، فيلزم على ذلك لوازم واضحة الفساد. بل الآية حينئذ بعد احتفافها بهذه المرتكزات تشير إلى أن هذا عمل مطلوب ولو بالطلب الاستحبابي، أما أنه يجب علي مولويا ذلك فلا يستفاد من الآية ذلك. ما يجب علي أن أتحدث مع الناس بالحسن بالمعنى الإيجابي وأن أتعامل مع الناس بما يقال عنه حسن، بل غايته يحسن المعاشرة مع الناس بالحسنى، هذا أمر استحبابي، أمر ترغيبي، أمر ندبي، لا أنه واجب. ومحل بحثنا في وجوب حمل فعل الغير على أنه جنو أنه ما فعل الحرام، بحيث يحرم عليك أن تحمل فعله على قبيح، والآية لا يستفاد منها ذلك، إذ لم يقل أحد من الفقهاء ولا من العلماء أنه يجب عليك أن تقول للناس القول الحسن أو التعامل الحسن. أم هذا مما ينبغي فعله عقلائيا أو عقلا من باب الندب لا من باب اللزوم؟ واضح إن شاء الله. فلأجل كل هذا أو بعض هذا لا يصح الاستدلال بالآية لإثبات أصالة الصحة. هم في إشكالات أخرى، مثلا كم وصلنا؟ ثالثا، رابعا، خامسا، أصالة الصحة هي موردها الشاك والحكم الظاهري، اسمها فيها أصالة، كل الأصالات أحكام ظاهرية موردها الشك، فمعنى أصالة الصحة إذا رأيت عملا من الغير وشككت هل أن الغير يفعله متمردا على المولى عاصيا عالما، أو هو معذور لجهل أو نسيان أو غفلة أو، فإذا شككت في ذلك ما هو موقفك اتجاهه؟ فيدعى أنه يجب عليك قلبيا أن تبني نفسيا أنه ما فعل الحرام. هذا حكم ظهر واقعي ظاهري أريده الشك، والآية ليست في مقام بيان حكم وقولوا للناس حسنا، هذا حكم واقعي لو ظاهري لم يؤخذ في موضوع الشك، أنه موقفكم اتجاه الآخرين هو أنه تقولوا الحسن، هذا ليس حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي، وليس مورده الشك والتردد. ما إذا شككتم فقولوا للناس حسنا حسنة. إذن بحثنا في حكم ظاهري، والآية تشير إلى حكم واقعي، فلا يصح الاستدلال بالآية على ما هو محل بحثنا الذي هو حكم ظاهري. نعم، قالوا هذه سياقات الآية. نعم، لا يعني ذكروا في باب الأوامر أنه إذا قال المتكلم اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، أذكر هذا ذكروا في الأصول. بالنسبة إلى المطلب السابق، ذكروا في الأصول أنه إذا كانت عندنا جمل متعددة، هذه الجمل المتعددة بل تارة، أو هنا ثلاث صور ذكروها في باب الأصول في بحث الأوامر. الصورة الأولى اختلاف الجملتين موضوعا ومحمولا، اغتسل للجنابة وخمس الهدية، اختلاف في الموضوع واختلاف في المحمول. وتارة يكون الموضوع مختلف والمحمول من هيئة ومن مادة وهيئة بس مكرر، اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة. والحالة الثالثة أن موضوعين لمحمول واحد، اغتسل للجمعة والجنابة. ومحل بحثنا أي صورة؟ الأولى، وهو أنه اختلاف في الموضوع واختلاف في المحمول، هذا باتفاق جميع الأصوليين، حتى من يقول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بشنو؟ بالوا، كلهم اتفقوا على أن مجرد ظهور إحدى الجملة أو إحدى الصيغتين لأجل مناسبات حكم وموضوع أو ارتكاز عقلائي أو ارتكاز متشرعي في الاستحباب لا يمنع من حمل الآخر على الوجوب، أو بالعكس، أو أحدهما الوجوب والآخر الاستحباب، ولا يلزم فيه أي محذور. غايته إن قلت بأن هذا يلزم منه اختلال السياق، قالوا يكفي في السياق أن تتكلم جميع الجمل عن جهة مشتركة، يكفي في إشباع السياق الكلامي، ملتفت شيخنا، يكفي في إشباع السياق الكلامي أنها تتكلم جميعا على محور واحد وهي الخصال الحسنة، أو ما هو مطلوب للمولى، أعم من كون مطلوب وجوبي أو مطلوب استحبة. فلا مانع أن بعض المطلوبات وجوبية وبعض المطلوبات استحبابية ندبية. نعم، لا، ميثاق يعني التزام، أعم من كون هذا الالتزام، الالتزام التزام أعم من كونه وجوبيا أو استحبابيا. أدري الميثاق الشديد ويتناسب مع الاستحباب الشديد، ما يتنافى، خصوصا أن الآية أشارت إلى أمور قطعا غير واجبة بحسب ظاهرها، بحسب ظاهرها. نعم،
كله وجوب الا هذه ناخذ استحباب،
ففي
النهايه في موارد قول حسن في الخارج واجب.
وليش عن خلاش تخاف ظاهر مجرد السياق ليس قرينه؟
ليش ما تكون هذه بس هذه الموارد؟
السياق ليست قرينه، السياق ليس قرينه على اننا نرفع اليد عن ظاهر او ظاهر بحسب المناسبات في عدم الوجوب، ما هذا ليست قرينة. السياق الكلامي يكفي في إشباعه أنها تتكلم عن محور واحد، ولو كان ما هو مطلوب للمولى، ما هي الخصال الحسنة، مو بس هذه مستحب، في سياق الآية أمور أخرى مستحبة أيضا. اقرأوا الآية، شوف، لا تعبدوا لله، هذا موجب مولوي أصلا، ليش ما تحن واقع إرشاد؟ فما كمان أن بعضها مولى ظهر إرشادي، فكما أنه لا مانع أن بعضها إرشادي وبعضها مولوي، لا مانع أن بعضها ندبي والآخر وجوب. إنسان وصل والإحسان، وما يجب، لا يجب الإحسان إلى الوالدين، فرق بين وجوب الإحسان للوالدين وبين حرمة العقوق، ولا يجب الإحسان للوالدين. نعم، وصل. حمد القربة، ما يجب الإحسان لذي القربة، ولا يجب الإحسان لليتامى، ولا يجب الإحسان لمن؟ المساكين. ولا يجبهم قولوا حسنا،
أقيموا الصلاة،
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الآية لا ظهور لها في ذلك. ميثاق شديد، ماكو إشكال، يعني التزموا.
يعني ميثاق لك تمنع على المكان
إشكال. بس إحنا ما نظرنا إلى شريعة اليهود، احتمال هاي كلها وجوب.
ليست واجبة. إحنا في الإسلام على كل حال. واضح بارتكازات واجبة الإحسان لليتامى الإحسان حتى لبني إسرائيل. هذا لو كان لبان نقل إلينا في الإحسان لليتامى. ثانيا ما ينفعنا في زمان أن نستدل بها في زماننا الآن، قلنا احتفاف الآية بمرتكز متشرعي في زماننا مانع من الوجوه.
صحيح، هذا إذا كان في شريعة بني إسرائيل هذه المواد كلها واجبة فما
لا يبعد بعيد أن يكون كلها واجبة في ساق، ولكن كلامنا لو كانت يعني بعيد أنه الإحسان إلى اليتامى والمساكين وبليغ أنه، لكن لو فرضنا أنها واجب شوفها مصداقية، ما هو ذاك المصداق الواجب؟ مو واضح. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه الآية بلي بحكم تعبير بالميثاق أنه بني إسرائيل كذا واجب، إذن ما هو القول الحسن الواجب؟ ما نستطيع، ما نستطيع يكون كل شبهة مس. هل هذا من مصادق القول الحسن وهو عقد القلب على أن الغير ما فعل الحرام؟ هل هو مصداق للقول الحسن؟ لا، فيكون هذا شنو شيخنا؟ هذا شبهة مصداقية، فلا يتم الاستدلال على كل حال. نعم.
میشه خدا میثاق اخذنا میثاق بگیره اما بگه میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید؟
رخ ما کن مانع الميثاق، الميثاق عام، الميثاق وتعهد، وكثير من العلماء يقول لا يجب الوفاء بالتعهد والالتزام. حتى الفقهيا الآن المشهور، لو أنت أخذت تعهدا، أتعهدت أمام الله يا ربي تعهدت أمامك بأني لا أفعل ذلك، خب هذا ميثاق، أخذت أو ألزمت نفسي بشيء. الميثاق شيء عام، أخذنا ميثاقا عام، يعني هذا الميثاق يعني هذه الشريعة، يعني شريعة بني إسرائيل التي تلتزمون بها تقتضي منكم هذه الأحكام، كونها أحكام وجوبية إلزامية هذا بحث آخر. أخذ علينا ميثاق الإسلام، والإسلام في أحكام استحبابية وأحكام وجوبية. على كل حال توليتم على المجموع، ما عملتم بهذا الميثاق كمجموع، مو واحد واحد واحد،
يعني ألا تعبدوا إلا الله، بتقول هذا
ما عبدتم الله ولم تقيموا الصلاة ولم ولو لم،
ما ينزل عليهم عذاب وتولية إلا في الأمور الواجبة
بلحاظ المجموع، لأنه هذا الميثاق يعني أنتم التزمتم بشريعة النبي، شريعة النبي هي فيها هذا أول اثنين، أنتم بلحاظ عدم التزامكم بهذه الشريعة بما فيها من هذه الأحكام أنزل الله عليك عذاب. هل العذاب مترتب على ما فعلوا هذا الشيء الواحد؟ لا، مو معلوم. الظاهر من الآية أنه لمكان عدم التزامهم بالميثاق الذي أخذهم، وهو الميثاق المتعلق بهذه الأمور الخمسة، الأمور الستة، عدم التزامكم بذلك أدى إلى العقاب.
المتكلم عاد يبين ما هو اللي فيه مقام العقاب، أذكر مواد العقاب عشان أعاقبكم في النهاية.
الميثاق أنت، أنا قلت لك
الميثاق التزام،
نعم، فهذا الالتزام المتعلق بالمجموع هذا اللي يترتب عليه العذاب.
متكلم لما بيقص نهاية القصة اللي أنا أنزلت عليهم العذاب لجنة الموارد الواجبة،
يكفي أنه يكفي أن يعني يصح عقلائيا أنه يعبر عرفا بهذا التعبير، إذا أردت أن أبين أنه ما, 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 ما تمسكوا بشيء من شريعتي، أقول أنا قلت لهم التمسكوا بهذه الشريعة التي فيها هذه الأحكام، فلأجل أنهم ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا أطعموا الفقراء ولا بل تراحموا بينهم، حتى في رواياتنا عندنا وما تراحموا بينهم ويذكر أشياء مستحبة، ولأجل أنهم خالفوا هذه الشريعة فهم أجنبيين عن الشريعة أصلا كليا استحقوا العقاب، يصح ذلك عرفا. على كل حال إذا هذا ما يصح عرفان، النتيجة هو مصداقية، في النتيجة أنه هل الالتزام القلبي بأنه فلان لم يفعل الحرام مصداق من القول مصداق للقول الحسن الواجب عليهم؟ وهذا لا أقل شبهة مصداقية، فلا يصح التمسك بالآية. فتبين مما ذكرنا. مثلا من الإشكالات على الآية أن الآية ناظرة إلى الناس، وأصالة الصحة موضوعها المؤمن، أصالة الصحة التي هي محل البحث عندهم حمل فعل الغير المشهور اللي يدعون أن هذا من حقوق من هذا من حمل فعل المؤمن على الصحة، لا حمل فعل الناس على الصحة وإن كانوا كفار. ما معنى أن تحمل فعل الكافر على الصحة؟ أخو الكافر لا يعتقد بالله أصلا، فتقول ما أدري هذا الكافر هل فعل حراما أو لم يفعل، وشنو حرام ومو حرام؟ هو الكافر أصلا من أصله ولا يعتقد، لا خصوصا الذين لا يعتقدون بالله، لا يعتقد بوجود دين أصلا، كيف تقول أنا ما أدري فعل حراما أو لا؟ إن شاء الله ما فعل الحرام، إن شاء الله ما فعل الحرام. مع أن الآية موضوعها الناس، وقولوا للناس حسنا، فهي إشارة إلى مسألة عامة أمام جميع المجتمعات، أنك موقفك اتجاه الناس في مستوى الكلام أوصل إليهم الكلام الحسن، لا أنه تشير إلى عقد القلب على أن الغير ما فعله حرام حراما.
دليل
عام مو كاشف، لا مو عام، يكشف على أنه الآية تشير إلى مطلب أجنبي عن محل بحثنا. إذا كان موضوع الآية الناس الذين هم يشمل المسلم والكافر الكتابي وغير الكافر حتى غير الكتابي، فهذا يكشف قرين على أن منظور الآية شيء أجنبي عما هو محل بحث، لا أن الآية عم هذه قرينة عرفية تمنع من ظهور الآية فيما هو محل بحثنا، وهو أنه الغير المؤمن إذا ترددنا أنه هل أو المسلم إذا عممنا هل فعله لأجل حرام متمرد أو لا، هذا لا معنى له أصلا في حق الناس، في حق الكفار. ولهذا هذه قرينة أيضا على أن الآية، هي إشكالات أخرى ما ذكرتها ما أقدر أذكرها، إشكالات عديدة على التمسك بالآية. مو الآية محل البحث كلمات الفقهاء يقولون، سيأتي إن شاء الله بعدين في التفاصيل، أصالة الصحة في فعل المسلم وضعهم خصصها بالمؤمن. لاحظوا كلام السيد الخوئي وكلام كل من تعرض لأصالة الصحة بهذه المعنى، خصصوها بالمؤمن، وبعضهم حاول أن يعممها للمسلم غير المؤمن، أما أنها لجميع الناس ما أحد ادعى ذلك. ياهو دليل مثبتين
اطلاق في القران والتخصيص اتى
ما لي معنى، مو تخصيص قلنا قرينه، المعنى الذي نبحث عن سنخ معنى، لا معنى ان يكون موضوعه الناس اصلا، ما لي معنى يكون موضوع الناس، لان المعنى الذي نبحث عنه هو انه اذا راينا الغير فعل فعلا لا ندري حرام او حلال، اقول ابني نفسيا انا ما فعل الحرام، هذا انما ياتي اذا كان الشخص عنده حلال وحرام، عنده حلال وعنده حرام، فشككت هل ان الذي فعله حلال، نفس المعنى الذي نبحث عن سنخ معنى لا قابليه له ان يكون موضوعه الناس. فإذا جاءتنا آية وقالت وقولوا للناس حسنا، نفجع الموضوع الناس، كاشف على أن لها نظر إلى معنى آخر مصبه وموضوعه الناس، فيكشف أن ناظرة إلى معنى آخر، لا مو معنى أن الآية هي مطلقة، ما يعقل في أطلاق، لأن نفس تعليق على الناس هذه قرينة ارتكازية واضحة على أنه ليس المراد منها هذا المعنى، فلا ينعقد أصلا الإطلاق، لأنه انعقد الإطلاق نحتاج إلى مخصص من الرواية، إطلاق ما ينعقد. نعم واضح إن شاء الله. إذا تبين مما ذكرنا بأن الاستدلال بهذه الآية على إثبات أصالة الصحة في فعل الغير ممنوع جدا، خلافا لما ذكره جمع من الأعلام سطروا الآية كما بحثوها مفصلا كبلك سيدنا الخوئي رحمة الله عليه والسيد الميلاني وجماعة، وإن كان يظهر من بعضهم الاستدلال بلحاظ الرواية لا بلحاظ الآية. نعم نعم.
يعني إشكالات.
إيش بيها؟
إشكالات
الدجاج. بعد في الذهن. نعم. كم إشكال ذكرنا الآن؟ ستة. ستة أو سبعة. نعم. ستة إشكالات أو سبعة ما أدري. المهم هذه إشكالات عديدة. بعضهم قال مختصة بأهل الكتاب. وما هي علاقتها؟ هذا ذكر الميلاني. قد يقال أن الآية ناظرة إلى أهل الكتاب، ما هي علاقتها بشريعتنا؟ والقول بأنه استصحاب عدم النسخ حدته على مدعيه مثلا، بس ما بيدخل في أشياء واضح لسيك مناقشات، المناقشات في الآية واضحة، ما يصح الاستدلال بالآية. هذا كله لو أردنا الاستدلال بالآية وحدها. النحو الثاني هو الاستدلال بالآية بمعونة الروايات المفسرة، وهناك رواية صحيحة السند معتبرة وردت في تفسير هذه الآية، وقد نقلها الكليني في الكافي. في الجزء الثاني صفحة 164، الجزء الثاني صفحة 164 من طبعة دار الإسلامية. خش. هكذا سند الرواية: عدة من أصحابنا عن البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال: قولوا للناس حسنا ولا تقولوا خيرا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. فاستدل جماعة بهذا التفسير الوارد للآية لإثبات نظر الآية إلى أصالة الصحة، حيث إننا إذا نظرنا إلى التفسير لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا، إشارة إلى حكم ظاهر الواقعي، إشارة إلى حكم ظاهري. وقد أشار إلى، أنا ما رأيت حدا التفت لها النكتة إلا السيد الميلاني، سيد محمد هادي الميلاني، في محاضرات في فقه الإمامية، قد كنت مصدر سابقا أمس في صفحة 450، ولهذا قال في صفحة 405، استغفر الله، صفحة 405 قال: وحيث إن ظاهره ظاهر الآية الأمر الواقعي فلهذا بني على تفسيره، يعني نكتتنا التفسير، تفسير الآية مو نفس الآية، وإلا الآية حكم واقعي، فلهذا بني على تفسيره في الكافي بما قاله: ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا، فيستكشف منه أنه ناظر إلى مرحلة الشك، حتى تعلموا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، مفاده حكم ظاهري وهو الأصل. وحينئذ مقتضى ذلك أن الآية بالتفسير تقرر إذا شككت، بأن الغير هل فعل حراما أو لم يفعل حرام ولم تعلم أنه فعل حراما بإطلاق الآية. يشمل هذا المورد بإطلاق التفسير لو لم تعلم أن ما هو فعله هل هو فعل محرم أو فعل محلل. الآية أمرنا أنه يجب عليك أن تقول خيرا اتجاه هذا الفعل، ومقتضى ذلك لزوم حمل فعل الغير على الصح على الصحة. واضح إن شاء الله. ومعنى الصحة بمعنى ما فعل القبيح ما فعل الحرام. ولهذا قال الميلاني وعليه يشمل إطلاق الآية لما إذا شك في أن الفاعل عمل حسنا أو قبيحا فيجب القول بأنه عمل حسنا، والقول لا خصوصية له وهو التلفظ. القول ما له خصوصية وهو التلفظ، بل هي بمناسبات الحكم كما ذكرنا هنا بمناسبات الحكم والموضوع. المراد من القول هو الموقف اتجاه الآخرين، فيشمل القول ويشمل العمل ويشمل البناء النفسي. واضح إن شاء الله. هذا هو الاستدلال بالآية. حتى السيد الخوئي ظاهره أنه ما استدل بالآية بما هي، نقلنا عبارة سابقا بحسب ما ورد في التفسير، فهم يركزون على التفسير الوارد في ذلك. ما هو رأيكم؟ هل هذا الاستدلال تام أو غير تام بالرواية؟ أولا لم يثبت أن هذا تفسير للآية، التفت المطلب، لم يثبت أن هذا المقطع أصلا تفسير للآية، بل ظاهر سياق الرواية أنها من باب العطف على مطلب آخر، فالإمام أراد أن يبين مطلبا آخر، ولم يظهر من الآية أنها في مقام التفسير لمعنى القول الحسن. لاحظوا الرواية مرة ثانية أقرأها. قال الإمام قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. هل ولا تقولوا هل هي تفسير يقول الناس حسنا أو هي مطلب مستقل؟ شنو تستظهرون؟ من وين فهموا التفسير؟ أليس الظاهر إشارة إلى مطلب آخر؟ هو السائل سأل عن أبي عبد الله في قوله، هو ما حتى سؤال مو واضح، قال في قوله تعالى يعني لما قال وقولوا للناس حسنا، قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. ألا يحتمل أنه أليس الظاهر أنه الإمام عليه السلام كان جالسا ويتكلم عن تفسير الآيات القرآنية، فلما قال وقولوا للناس حسنا أضاف مطلبا إلى الآية، وقوله واضحة الآية معنى وقولوا للناس حسنا يعني تلفظوا بالألفاظ الحسنة أمام الناس، فأضاف مطلبا آخر وقال ولا تقولوا للناس إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. ما في قل سألته وقولوا للناس حسنا، ما في سؤال. هو يقول قوله، يقول مثل أنا الآن جاي أقرأ الآية القرآنية، أنا قاعد الآن معه في مجلس قرأت الآية القرآنية، من باب أنه المناسبة لهذه الآية ومناسبة مطلب للآية ذكرت مطلبا باتجاه الآية، لا أنا أفسر الآية. لا مو تماما، ما مو رواية تفسير، من فرق بين روايات التفسير وبين مطلب، إضافة مطلب إلى الآية. تارة يقول سألته عن معنى قوله وقولوا للناس حسنا، سألته ما معنى وقول، نعم سؤال، نقول ظاهره أن هذا جواب. أما الراوي يقول بل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أثناء ما قال وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما. ليش ضبطه؟ أنت أول ثبت أنه تفسير
في قوله وهو الراوي ذكر كذا وكذا، فلينبه على أن المطلوب مستقل.
هاي مثلاً يفعل مدرك موضوع دراوية محمودي، اون نقطه هم که امام ما بعدش میگه موضوع محمولش همش مصداقش موضوع محمول همون آیه.
لا يوجد مناسبة. الآن عندما أنا أذكر آية يقول الآن عندما أنا أذكر آية هذه الآية معناها ليس بخفي، أنا ذكرت الآية وأضفت إليها مطلب للناس، أقول أيها الناس ترى التفتوا قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، أو إلا أن تعلموا ما هو. لا مو منطبق، معناها الحكم واقع الحكم ظاهري. كيف يفسر الحكم الواقعي الحكم الظاهري؟ هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري. هل الإمام يفسر الحكم الواقعي بالحكم الحكم الواقعي؟ هل يفسر الإمام الحكم الظاهري تفسير الحكم واقعي؟
لا، الآية في مقام بيان الآية، في مقام بيان الآية
الرواية.
الرواية في مقام بيان
الآية أو إضافة مطلب إلى الآية؟
لا، في مقام بيان.
من وين؟ كيف عرفت؟ ما في سألته، ما قال ما في تفسيره. مثل أنا الآن قاعد أقرأ القرآن، باب المثال حتى تستأنسون.
لا، الفكرة واضحة، ما تكلم شيء.
مثلا
قاعد تبين مطلب ثاني موجود في الشريعة.
قل فلله، قل فلله الحجة البالغة، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة جاي. أقرأ لهم القرآن، فلله الحجة البالغة والله سبحانه وتعالى يسأل العبد يوم القيامة فيما أفنيت عمرك، يسأله عن ثلاث. هل معنى أنها المقطع الثاني تفسير الحجة البالغة؟ هذه الحجة البالغة أو إضافة مطلب إلى مطلب المناسبة؟ فواحد يقول لي يجي مسعود ينقل يقول عن جعفر في قوله تعالى ولله الحجة البالغة، قل لله الحجة البالغة وأن الله يسأل الناس يوم القيامة عن ثلاث، عن عمرهم فيما أفنوا. فهل معنى ذلك أن معنى الحجة البالغة هو الثاني؟ لازم ندقق في الآية الرواية، ما يصير. وما غير سألته عن معنى كذا، أنا ما أستظهر. تتصغيرون زين،
الراوي فهم أنه في مقام البيان،
ما فهم
قوله
أثناء ما قال الإمام الآية، قال في قوله تعالى وقولوا لنا ولا تقولوا، ما قال أعني. أثناء يقول أثناء أثناء ما يحتاج بعده، هي سياق واحد. على كل حال الآية على الرواية لم نستظهر منها أنها في مقام التفسير، بل أنا أستظهر أنها في مقام بيان مطلب جديد. وعرضنا أو الأستاذ أيضا حفظه الله وتعالى وهو الأديب اللغوي استظهر أيضا هذا المعنى، أنه مو في تفسير الآية، فرق بين لسان التفسير وبين لسان العاطف. وظاهر الآية أنها في مقام عطف مطلب على مطلب، لا أنها في مقام التفسير، فلا ظهور للرواية في التفسير. فتريد الآية أن تقول مطلبين، المطلب الأول يا شيخنا يا شيخ صادقي عليك باللغة العربية قولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا يعني أنتم تكلموا مع الناس بالقول الحسن. هاي الآية بالألفاظ الحسنة، خل ألفاظك تكون شنو؟ عيني بعد قلبي، شنو ألفاظ حسنة. وأيضا أشارت إلى مطلب مهم، أنه لا تسمعوا الناس وتوصلون إليهم الكلام السيء من قبلكم حتى تعلموا حقائق المسألة، فلا يكونن منكم كلاما بحيث يصل إليهم وهو سيء حتى تعلموا ما هو، أي لا يسمعوا منكم الحكم عليهم بالسوء حتى تعلموا. هذا اللي تريد تقول الآية. فأنت أمام المعاشرة مع الناس في مناسبة واضحة، أنت أمام المعاشرة مع الناس تكلم بالكلام الطيب مع الناس، سواء كان مؤمن مسلم كافر، خلي يكون كلامك شنو؟ طيب مع الناس، مو خشن، مو سب وشتام وتهمة، خلي يكون كلامك شنو؟ طيب رطب عذب أمام الناس، فإن كان حتى لو كان كبر ينجذب لا ينفر منك، فإنه أي فعل يصدر منك سيحمل على أنك هذا إسلامك. وتقول مطلبا آخر، أيها الناس التفتوا، كثيرا ما تسمعون الظنون والحكي على الناس وفلان فعل وفلان فعل، فلا يصلن منكم كلاما سيئا إلى الآخرين، ولا تسمعوهم الكلام السيء، ولا يصل منهم منكم كلاما سيء، قبل أن تقفوا على حقيقة ما صدر من وين؟ من الغير، ولا يسمعوا منكم خيرا حتى تعلموا ما هو، ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. إذن الأشارة معاشرة عامة، ثاني شرع ما هو اتجاهنا لو سمعنا أشياء عن الناس ولم نعرف ما هي حقيقة هذه الأمور؟ لا تسمعوهم إلا خيرا، فلا تسمعهم الحكم السيء. هذا مطلب يتناسب مع هذا المطلب، والله العالم بحقائق. هذا حكم واقع، هذا الظاهر،
ظاهر الآية ما يوافق المطلب،
ما يوافق أصلا حكم واقعي وظاهري، واللسان مو لسان تفسير، وأي فرق بين المعنيين.
لو الآية تبين هذا الفرق الخفي اللي ما بشرح يبين، لو الآية تدل اللي ما بشرح يبين،
الآية تدل شوف حكم واقع، ما تدل الآية تفسير بالباطن.
الحين الإمام تدل بالتأويل،
يعني تأويل هذا مو ظاهر،
حتى لو بالتأويل شرح يبين الإمام،
يبين الإمام وقول أي أعني، وقولوا للناس حسنا أعني أي، والمراد من ذلك كما في روايات كثيرة، سألته عن تفسير الآية فقال لي كذا، وجد روايات تفسيرية، اقرأ يا شيخنا إن شاء الله أنكم أنس بالروايات التفسيرية، روايات هذا لسانها، مو لسانها مو يجيبك الآية ويعطف عليها معنى، أصلا هذه الطريقة مو متعرفة في التفسير، في الروايات التفسيرية ما يجيبون المفسر ثم يعطفون عليه بمعنى آخر، يقول ما معنى الآية كذا، قال أعني كذا أي كذا، قلت له ما معنى قوله تعالى كذا كذا، قال كذا كذا كذا. أما أن يأتي بالآية التي يريد تفسيرها ثم يعطف عليها شيئا آخر ثم يقال هذا الذي يعطف عليه هو المراد من الآية، هذا التركيب جدا بعيد. إذا من هالقبيل أول الكلام، إذا من هالقبيل أول الكلام أنها تفسير، تسامح أنها تفسير، إذا من هالقبيل أول فلا نسلم أنها تفسير. هذا يا شيخنا على أي حال، هذا هو الإشكال على هاي إشكال الأول، ليس ظاهر الرواية تفسير، إن لم نقل أن ظاهرها العطف، إن لم نقل أن ظاهرها العطف وبيان مطلب آخر، خصوصا أن هذا حكم ظاهري وذاك حكم واقعي، لا أقل لا نستظهر التفسير، لا نستظهر، إذا تستظهر التفسير جيد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أن فيه تفسير،
سنده تام
الرواية، سنة تام، نعم الرواية تامة السنة، سلمنا أنه تفسير، ولكن يرد عليه نفس الاعتراضات التي أوردناها كثير منها، حيث إن غاية ما أضافته الرواية أنك إذا لم تعلم لا تقولوا إلا خيرا. ما معنى تقولوا؟ أولا لا نسلم أنها ناظرة إلى غير القول والتلفظ، هم ما فيني حسنة حتى تقول مناسبات الحكم، لا تقولوا إلا خيرا، إشارة إلى القول. ثانيا لو تنزلنا إزالة الخصوصية عن القول فهي إشارة إلى إيصال الخير إلى الغير، فيها حيثية الإيه؟ الإيصال، كما لا يسمع منكم شيء أو ليس عندك موقف إلا أن يكون خيرا. ثالثا لو تنزلنا عن حيثية الإيصال إشارة إلى الفعل الجوارحي للفعل الجوانحي، لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا شيء في مقام القول والعمل، وبين الالتزام والبناء النفسي على أنه ما فعل الحرام شيء آخر. فإذا لا يصح أيضا الاستدلال بشنو؟ بهذه الرواية. وكان الوقت خلاص. غير الإشكالات الأخرى، ادعي أن هناك معارضة بين هاي الرواية التفسيرية بناء على استظهاركم إذا كانت تفسير، وأنها في مقام بيان ما يشمل البناء العملي، معارضة بروايات أخرى أنها تدل أن منظورها التلفظ خاصة ولا علاقة لها بالبناء العملي. يأتي البحث عن المعارضة وما هو توجيه المعارضة في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. سؤال إلى بكرة ابحثوا. قوله تعالى، نبحث عنها غدا، شوفوا البحث التفسيري، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث. شنو معنى الآية؟ ليش اجتنبوا كل الظن؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ليش؟ ثم عللت إن بعض الظن إث، وإذا كان بعض الظن إث كيف يكون هذا واسطة في إثبات وجوب الاجتناب عن الكثير؟ وش معنى الآية؟ ما هو المراد من الآية واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ واحد مرة كانوا يقولون ليه لا الظن، الظن مو زين، قال إن بعض الظن إثم، مو كل الظن، إن بعض الظن مو كل الظن إثم، وهذا لا يعلم أنه من الإثم، فالشبهة مصداقية فيجوز الظن. فما معنى الآية؟ في هناك حيث بيص، ترى إذا تدقق في التفسيرات هناك نحو من الحيص في الآية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعرف أعرف شيخ جوادي، آمل يذاكر هذا قول. نعم، من قال أعلم؟
ما يلفظ من قول إلا عليه الرقيب.
أولا من قال أعلم؟ القول ظاهر القول التلفظ. ثانيا لو كان بمناسبات الحكم لأجل القرينة الخاصة، أنه الذي يكتبه الله هي الأعلم من التلفظ والأفعال، هذه قرائن خاصة لا يوجب ظهور أن القول هنا في آية نبه المعنى استظهار، هي اشتباه في التفسير كثير. يعني إذا ثبت أن لفظ القول له هذا المعنى في بعض الآيات لأجل قرائن خاصة، ما يثبت أن لفظ القول في أي سائر الموارد بهذا المعنى كما حاول الشيخ الجوادي. راجعتنا التفسير، نقلت لي التفسير راجعته، كان عندنا ملاحظات عديدة على كلامه بس أنا ما ذكرته في الدرس، وإن كانت تتضح في أثناء المناقشة. بحث كلي قال، أنا ما أدخل في بحث تفصيلي، ولهذا حيث أن بحثه مو في أصالة الصحة ما تعرضت إلى كلامه بالتفصيل.